بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديث لبيان معنى وحي النبوة. السؤال الذي قد يقع هو ما معنى تفسير ظاهرة الوحي؟ يعني الوحي كيف يكون؟ كيف يقع؟ كيف يتحصل؟ هذا سؤال صار مدار للبحث عند المفسرين أولاً، وثانياً عند علماء أهل الكلام. بعضهم قال إن الوحي هو يظهر نتيجة نبوغ. النبوغ شنو معناه؟ معنى قوة من الإبداع والتفوق تحصل في داخل النفس، فتعطيه درجة من العبقرية والذكاء، فهو يجعل نفسه ملهم بأنه قد يوحى إليه. الآن راح نقرأ ونبين هاي النظرية. قال: هل الوحي نتيجة النبوغ؟ يعني هل الوحي يحصل بسبب قوة إبداعية تفوقية توصل النبي إلى درجة العبقرية؟ قال: إن هناك أناسا يفسرون النبوات والرسالات ونزول الوحي على العباد الصالحين بنحو يجمع بين تصديق الأنبياء من جانب والأصول العلمية الحديثة. بعض الآراء اللي تقال في تفسير ظاهرة الوحي والنبوة والرسالة وكيف إنه ينزل الوحي على العباد من خصوص عباد الله الصالحين اللي هو الله يختارهم ويشتبيهم لأن يكونوا أنبياء، ذكر تفسير إن الوحي يحصل نتيجة وسبب قوة وإبداع وتفوق ونبوغ في نفس النبي. هذا التفسير الوحي، تفسير نظرية الوحي، يريد يجمع بين تصديق الأنبياء من جانب، يعني يريد يقول إن الأنبياء صادقين ليس كاذبين، وما يدعوه من وجود الوحي في داخلهم صدقا وليس كذبا، ومن جانب آخر يريد يتوافق ويا الأصول العلمية الحديثة، يريد ينكر جانب الغيب، إنما يريد يفسر الوحي بتفسير علمي ظاهري موضوعي. فهو راح يجمع بين الأمرين، يقول النبي صادق فيما يدعي من وجود الوحي في نفسه، هو ليس كاذب، ولكن الوحي مو أمر غيبي، الوحي هو أمر موضوعي مادي نقدر نفسره، انفسر بأنه حالة من النبوغ والتفوق والتميز يحصل في نفس النبي. ومن هذا الباب تفسير بعضهم النبوة بالنبوغ. النبوغ يعني كما قلنا حالة من الإبداع والتفوق، والوحي بلمعات ذاك النبوغ. من هذا الباب تفسير بعضهم للنبوة بأنها نبوغ والوحي بلمعات ذلك النبوغ. يعني بعضهم يعتقد أن النبوة تحصل في النبي من باب التفوق، والادعاء للوحي هو لمحة من لمحات ذلك النبوغ، يعني مظهر من مظاهر ذلك التفوق. نعم تفضل. النبوغ يعني التفوق، يعني القوة الإبداعية في داخل النفس، أحياناً يسموها العبقرية. إنسان يقولون عنه عبقري، يعني عنده تفوق وعند حالة من الإبداع في نفسه. التفوق يعني المرتبة العالية من الوصول، هذا معنى النبوغ، قوة الإبداع والتفوق والعبقرية اللي تصل إليها نفس النبي. وحاصل مذهبهم، المذهب يعني الاعتقاد اللي هم يعتقدوه، النظرية التي يقولون فيها في تفسير الوحي، إنه يعني النبي يتميز بين أفراد الإنسان المتحضر. النبي يعتبر فرد من أفراد الإنسان المتحضر، يعني الذي له درجة ومستوى علمي، أشخاص يملكون فطرة سليمة. بعض الأشخاص اللي هم متحضرين يملكون مستوى ثقافي وعلمي مثل النبي، يمتلك فطرة سليمة. الفطرة يعني ما فطر الله وخلق به الإنسان في نفسه. إحنا الله فطرنا مثلا، يعني أبدعنا في أنفسنا. فطرة النبي سليمة، يعني ليست ملوثة وليست فاسدة ولا منحرفة، هي سليمة، ويحمل عقل مشرق يعني فيه حالة من التفكر والذهن والإشراق والوضوح، تهديهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع. يعني يريد يقول هذا صاحب هذا النظرية، يريد يفسر الوحي، يقول إنه النبي فرد من أفراد الإنسان المتحضر اللي بالغ مستوى علمي ثقافي مرموق، نفسيته وفطرته من داخل سليمة ليست ملوثة، ويمتلك عقل مشرق وذهن صافي وفكرة صحيح، يستطيع أن يهتدي عن طريق نفسه والذهن الصافي إلى ما فيه صلاح المجتمع. يعني يأمرهم بالصدق بالأمانة مثلا، ويضع القوانين اللي تنظم المجتمع اللي فيها الهداية والصلاح. بس هذا ما أخذ من وحي ينزل من السماء كما يقولون المتدينون والإلهيون، وأنه الوحي ظاهرة غيبية، ما يقول بهذا، يقول إنه هذا النبوغ والتفوق الموجود في نفس النبي هو الوحي، هو اللي خلاه يدعي النبوة، فهو صادق بما يدعي لأن يوجد في نفسه نوع من التفوق والنبوغ فجعله يدعي النبوة. وهذا النبوغ والتفوق الموجود في نفسه وعقل السليم وفطرته الغير ملوثة هو الوحي اللي يوحي إلى من خلال ما يفكر بعقله بما يهدي صلاح الأمة. هاي أول. وسعادة الإنسان، فيضع قوانين فيها مصلحة المجتمع. من هاي القوانين اللي فيها صلاح المجتمع: لا تقتل، لا تزني، لا تكذب، لا تسرق، لا تغضب، هاي كلها قوانين شرعية بالمحرمات. لا تأخذ ربا، لا تقتل النفس التي حرمها الله، وهكذا. هاي يضع قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا. والإنسان الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ هو النبي. قال عنه صالح يعني ليس منحرف، عنده نوع من أنواع الصلاح، لأنه يهدي لصلاح المجتمع ويتميز بهذا التفوق الموجود في نفسه ويدعي بأنه وعي، هو هذا نسميه النبي. والفكر الصالح المترشح من مكامن عقله، الفكر الصالح اللي هو يا فكر الهداية، فكر القوانين اللي تنظم المجتمع، يترشح يعني من يخرج، من يستنبط ويستخرج من مكامن عقله. المكمن يعني المكان الباطن الموجود في داخل عقله، يسموه مكمن عقله، يعني ذهنه وفكره. وومضات نبوغه، الومضة يعني الإشراقة أو اللمحة لتطي النبوغ والتفوق، هذا هو الوحي. والقوانين التي يسنها، القانون يعني القواعد والأمور الكلية يسميه قانون، اللي يسنها يعني يشرعها، هي تهدي لصلاح المجتمع. هذه مجموعة القوانين اللي تهدي للصلاح يسميها الدين. إذا هذا كيف يريد يفسر الوحي؟ يريد يقول النبي هو إنسان صالح، عنده عقل مشرق، نفسيته وفطرته السليمة وصلت إلى درجة من التفوق والنبوغ وجعلته يقول بأنه نبي، وما يستمده ويستخرجه ويستنبطه ويسنه من أفكاره وعقله السليم من القوانين اللي تهدي صلاح المجتمع هو مجموعة هذه القوانين نسميها الدين. والروح الأمين هو نفسه الطاهرة، ما عندنا روح أمين بمعنى جبرائيل ينزل وحي، لأن صاحب هاي النظرية اللي يريد يضرب على عالم الغيب، يريد يفسر النبوة والوحي بمظهر من المظاهر المادية، فهو يريد يضرب علم الغيب، يقول ما عندنا شيء اسمه ملك وروح أمين وينزل الوحي ويلقي كلام الله عز وجل في نفس النبي، هذا ما موجود. الروح الأمين هو نفسه الطاهرة التي هي تفيض عليه الأفكار اللي من خلالها استنى القوانين اللي مجموعها سماها دين. قال والروح الأمين هي نفسه الطاهرة التي تفيض هذه الأفكار إلى مراكز إدراكه. والكتاب السماوي هو كتابه الذي يتضمن سننه وقوانينه، لأنه صاحب هاي النظرية يقول إنه الأحكام والسنن والقوانين اللي النبي استنها من فكره مو من الوحي المنزل عليه. والدين مجموع هاي القوانين اللي تنظم صلاح المجتمع سميها الدين. الكتاب اللي يحوي هاي القوانين هو كتاب السماوي اللي راجع لنفس النبي. واضح؟ هذا النظرية الأولى اللي تفسر الوحي. طبعا تلاحظون هاي النظرية نظرية مادية بعيدة عن الجانب الإلهي ولا الاعتقاد والإيمان بالعالم الغيبي.
نعم.
نعم. الآن المصنف يقول نلاحظ على هاي النظرية اللي تفسر الوحي عدة ملاحظات. أولا، لو صحت هذه النظرية لم يبقى من الاعتقاد بالغيب إلا الاعتقاد بوجود الخالق البارئ. يعني لو قلنا هاي النظرية صحيحة وأن الوحي هو نفس النبي والقوانين التي يستنها من فكره، هذا معناه أنه بعد ما عندنا إيمان بعالم الغيب، لأن إحنا من ضمن الاعتقادات اللي يعتقدها المسلم يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. إذا هكذا نقول إنه الوحي ليس أمر غيبي منزل عن طريق الوحي اللي هو الملك جبرائيل عليه السلام اللي يلقي كلام الله عليه في نفسه، هذا معناه أنه بعد ما عندنا شيء اسمه إيمان بعلم الغيب، إنما الغيب فقط أنه نؤمن بوجود الخالق، والخالق لا ننظر إليه لأنه لا يناله النظر أو الحواس. هاي أولا. أما سوى ذلك يعني غير الإيمان بالله والاعتقاد بوجوده كخالق خلق الكون وبارئ برأ الموجودات، فكله نتاج الفكر الإنساني الخاطئ. يعني تفسير ظاهرة النبوة والوحي والقوانين والدين هذا كله من نبوغات النبي من تفوقه، وماكو شيء اسمه إيمان بالغيب، وهي كلها ليست من باب علم الغيب. وهذا الواقع، وهذا في الواقع، يعني اللي يقول هذا القول إنه ما عندنا إيمان بالدين والأحكام والشرع والشريعة والوحي والكلام المنزل من الله، هذا ضرب للدين. يعني بعد ما في إيمان بالغيب ما في اعتقاد بالدين. المصنف يقول هذا في الواقع نوع من أنواع إنكار الدين، لأن بعد ما يبقى شيء أنت تذعن وتصدق به، لأن إحنا نذعن ونصدق ونؤمن ونعتقد أنه بعثة الأنبياء ترتبط بالعالم الغيبي، والوحي المنزل هو ضرب من عالم الغيب لا تدركه حواسنا بس مطلع عليه النبي بإذن الله. هاي أولا. ثانيا، نلاحظ على هاي النظرية لتفسر الوحي إن قسما مما يقع به الوحي والإنباء عن الحوادث المستقبلة أنباء لا يقطع تحققها أبدا. يعني إن هو صعب هاي النظرية يقول إنه الوحي هو عبارة عن تنبؤات يتنبأ بها منه النبي اللي يدعي إنه وحي يوجد فيه. طيب، هناك بعض الأمور لا يعرفها حتى النبي ولا يستطيع أن يتنبأ بها، اللي هو حصول وحدوث الحوادث المستقبلية، لأنه حتى نفس النبي إذا تسأله غدا ماذا يقع يقول لا أعرف، نفس النبي يقول ما أعرف غدا ايش يقع، من يولد من يموت، ما تمطر الدنيا أو لا تمطر الدنيا، هاي الحوادث المستقبلية ما يعلم بها، ينزل العذاب ما ينزل العذاب ما أعلم، نفس النبي ما يعلم. لو كان فعلا مثل ما تقول إن الوحي هو نفس تفوق ونبوغ النبي، لماذا لا يعرف أن يحدث بالحوادث المستقبلية؟ والنبي يخبر عن حوادث مستقبلية سوف تقع، بس ما يقول هذا من إخباري وتنبؤي وتفوقي، يقول من إخبار الله. ورح نذكر أمثلة لذلك. مثلا النبي صالح عليه السلام والنبي نوح من بشر قومهم بنزول العذاب، قالوا لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. من أين عرف النبي إن العذاب سوف يقع وينزل على قومه بعد 3 أيام؟ إذا كان من نبوغه والنفسي هو يقول هذا ليس إخبار مني، إخبار من الله. مثال آخر، عندنا ما أخبر به الله عز وجل على لسان نبيه، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقعت معركة بين الفرس والروم، والروم خسروا أمام الفرس، الفرس كانوا يعبدون النار كفرة، والروم كانوا أهل كتاب يتبعون النصارى، المؤمنون المسلمين كانوا يتمنون نصر الروم لأن الروم أهل كتاب هم يؤمنون بوجود الله، لكن هم خسروا. النبي نبأهم، نبأ المسلمين إن الروم غلبوا وسيغلبون بعد بضع سنين، والبضع سنين هي 9 سنين. هذا الإخبار، كيف النبي عرف أن الروم سيغلبون بعد 9 سنين؟ هذا إخبار بالحوادث المستقبلية، نفس تفوق ونبوغ النبي ما يحصل، بدليل النبي يقول هذا مو مني، إخبار مو مني، من الله عز وجل. إذن هذا يتعارض ويا هذه النظرية اللي تفسر الوحي بأنه نبوغ من النبي. لهذا قال مع أن النوابخ، يعني البعض الناس اللي عندهم تفوق وإن سموا في الذكاء والفطنة، يعني حتى لو وصلوا مراتب عالية من ذكائهم وفطنتهم وعلمهم ودرايتهم، لا يخبرون عن الحوادث المستقبلية، بدليل النبي إذا سألت قلت له غدا ماذا يحصل، هل تمطر السماء؟ يقول لا أعلم. نقول له غدا هل يموت فلان؟ يقول لا أعلم. غدا هل سيولد فلان؟ لا يعلم، إلا مع الاحتياط والتردد. نعم لو راد يخبر هذا الشيء يقول أنا احتاط، قد يقع وقد لا يقع، لا أعرف، يتردد، لا بالقطع واليقين. مو يجي نبي يخبر يقول بعد 3 أيام ينزل العذاب، مين علم؟ يجي نبي يخبر يقول بعد 9 سنين الروم راح يقعون معركة أخرى ويغلبون، هذا من أين علم؟ حتى التفوق والنبوغ ما يصل إليه الإخبار بالحوادث المستقبلية. وأما رجالات السياسة اللاعبون على حبالهم لمصالحهم الشخصية، سواء صدقت تنبؤاتهم أم كذبت، فإن حسابهم غير حساب النواب. طيب لو شخص قال أكو أمثلة لبعض السياسيين اللي يمتهنون مهنة سياسة وإدارة البلدان، عندهم نبوغات ويتنبؤون، يقولون سوف تحصل حرب مستقبلية، سوف مثلا يحصل ربح خسارة في الأسواق، هذا لا يعتبر تنبؤ؟ المصنف يقول ذول رجالات السياسة اللي يلعبون على حبل غاربهم حسب مصالحهم الشخصية، هذول من اعتبرهم من أصحاب النبوغات ولا من أصحاب التفوق اللي يحصل في الداخل، هذول يعملون حسب مصلحتهم الشخصية، يدخلون أموال لأنفسهم أو يحصلون على مناصب ورئاسات ومقامات، هذول سواء صدقت تنبؤاتهم أم لم أم كذبت فحسابهم غير حساب النوابغ، من اعتبر نابغ ولا تفوق عنده. نعم، هاي ثانية. ثالثا، الملاحظ على هاي النظرية لتفسر الوحي إن حمله الوحي ومدعي النبوة من أولهم إلى آخرهم إنما ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى الله سبحانه ولا يدعون لأنفسهم شيئا. صاحب هاي النظرية يفسر الوحي ماذا يقول؟ يقول التفوق والنبوغ اللي يحصل للنبي أخبار منه. طيب لو كان هكذا الأنبياء ما يقولون ولا يحدثون، يقولون هذا إخبارنا نحن، يقولون هذا إخبار الله. ونذكر لكم أمثلة في قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا ما جاي أتبع الأشياء لنفسي، أتبع ما يوحى إلي، يعني ما ينزله الله علي. وفي قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، هذا مو من تلقاء نفسي، لو كان صدق النبوغ والتفوق من تلقاء النبي لقالها لدعا لنفسه، لقال هذا تفوقي، هذا نبوغي، هذا إخباري بالحوادث المستقبلية من نفسي، والنبي لا يدعي هذا بل يقول هذا إخبار من الله، إذن ما يدعي النفس. إذن هاي النظرية يدل على ضعفها عدم دعوة النبوغ من نفس النبي. وإحنا نعرف أي إنسان عنده تفوق ونبوغ يفتخر به ويدعي نفسه، لماذا الأنبياء لم يدعوا هذا التفوق والنبوغ لأنفسهم؟ وهم لا يدعون لأنفسهم شيئا، ولا يشك أحدا في أن الأنبياء عبادا صالحون صادقون لا يكذبون، لما يخبر يقول هذا الوحي مو مني، وحي ينزل من الله، نزل به الملك من الله إلي، إذن هو صادق في أخبار لا يكذب. فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم فلماذا يغرون المجتمع بنسبتها إلى الله تعالى؟ مثل ما تقول أنت صاحب تفسير الوحي هذا اللي تريد تفسر ظاهرة ونظرية الوحي، تقول إن الوحي هو نبوغ، كان النبي ادعى نفسه وهذا منزلة رفيعة إليه يدل على عبقريته، والسنن والقواعد والأحكام والتشريعات اللي جاء بها اللي هي مجموعة أنظمة قوانين الدين ما قالوا هي من وحي أفكارنا، قالوا هو وحي يوحى إلينا. فلماذا يغرون ويكذبون على المجتمع وينسبوها إلى الله، ونحن نعرف أن الأنبياء عباد صالحون يصدقون ولا يكذبون؟ هذا ولو كانت شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله والكتاب المجيد الذي جاء به اللي هو القرآن الكريم، لو كانت النبوة والكتاب اللي هو القرآن وليدي النبوغ والعبقرية، فلماذا عجز عن مقابلته ومقابلة النوابغ والعباقرة طرا في جميع القرون إلى عصرنا هذا؟ أنت صاحب هاي النظرية يقول الوحي نبوغ وتفوق، نفس ادعاء النبوة والكتاب السماوي اللي بمجموع القوانين من وحي أفكار النبي. طيب أليس في عصر النبي كان يوجد نوابغ وعباقرة وشعراء ومتمكنين من اللغة ما استطاعوا أن يأتوا مثل هذا الكتاب السماوي من وحي أفكارهم؟ عادة النابغة عنده فكر، بس يوجد نابغة آخر عنده هم فكر، قد يكون مقارب لفكرة، بل بالعكس قد يكون أكثر من فكرة وأعلى منه. ما رأينا شخص في زمن النبي عنده عبقرية وعنده تفوق ونبوغ ادعى مثل دعوة النبي وجاء مثل كتاب النبي، مثل الكتاب السماوي اللي بمجموعة الشرع والقوانين. إذن هذه الملاحظات الثلاثة تدل على أنه هاي النظرية ليست صحيحة في تفسير ظاهرة الوحي. اثنين، عندنا الآن نظرية جديدة، هل الوحي نتيجة تجلي الأحوال الروحية؟ زعم بعض المستشرقين، شنو يعني المستشرق؟ المستشرق هو يعني عالم غربي يدرس تراث الشرق، يعني مثل ألماني، فرنسي، إنجليزي، يدرس علوم الشرق، مثلا يدرس التراث الإسلامي، فيسموه مستشرق لأنه يهتم ويعتني بتراث الشرق. لأن تعرفون مثلا الدول الإسلامية تقع في جهة الشرق والدول الأوروبية تقع في جهة الغرب، فهم يسموهم مستشرق، يعني عالم يهتم بتراث الشرق وحضارته ولغته. بعض المستشرقين عنده نظرية اللي هو المستشرق مونتيه، عنده نظرية يقول إنه الوحي هو إلهام يفيض من نفس النبي. شنو يعني الإلهام؟ الإلهام يعني إيحاء، إيحاء وإعاز موجود بنفس النبي. هذا الإلهام يفيض ويخرج في نفس النبي، موجود في نفسه لا من الخارج، يعني هو مو شيء يوحى إليه من الخارج كما يدعون من يدعون في علم الغيب، إنما هو إيحاء وإلهام وإعاز موجود في نفس النبي. وذاك إن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجوب عبادته وترك ما سواه من عبادات وثنية وتقاليد وراثية رديئة، هاي لها في جملتها تأثير ما يتجلى في ذهنه. تلاحظون هاي النظرية قريبة من تلك النظرية، هم تدعي إن الوحي ماذا هو؟ ذاك يدعي نبوغ وتفوق، هذا يدعي إلهام، قريبة منها، إنه الإلهام هو إيحاء وإعاز موجود في منازع نفس النبي، لأن النبي نفسه عالية، سريرته وأعماق نفسه طاهرة، وما يكتمه في سره هو طاهر، عند قوة إيمان بالله وبوجوب عبادته وترك عبادة الأوثان وما يقلد التقاليد الوراثية الرديئة، هاي كلها تعطي تجليات وتأثر بذهنه وتحدث بعقل الباطن رؤى وأحوال نسميها الوحي. فنقول إن الوحي هو أحوال تجليات الأحوال الروحية في نفس النبي. إذن يحدث في عقله الباطن المخفي الكامل رؤى وأفكار وأحوال تمس الروح، فيتصور ما يعتقد وجوبه إنه إرشاد إلهي نازل عليه من السماء. هذا اللي يقول بهاي النظرية، يقول إن الوحي إلهام يوجد في نفس النبي، لهذا قال وما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية، فيتصور ما يعتقد وجوبه. شنو ما يعتقد وجوبه؟ أداء الصلاة، أداء الصوم، أداء الأمانة، هذا يعتبر واجبات النبي، هذا مأخوذ من تجليات الرؤى والأحوال الروحية اللي تحصل عنده بسبب سريرته الطاهرة ومنازع نفسه النقية. فلهذا هو يعتقد إرشاد إلهي نازل من السماء بدون واسطة، أو يتمثل أو أنه يتمثل له رجل يلقنه بذلك. من هو الرجل؟ نقصد به الوحي اللي هو الملك جبرائيل عليه السلام، ويعتقد أنه ملك من عالم الغيب، يعتقد أنه هذا ملك من الملائكة موجود من عالم الغيب، وقد يسمعه قوله ذاك، لكنه إنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى. يعني صاحب هاي النظرية يقول هو النبي يتوهم إنه جاي يصل له إرشادات إلهية نازلة من السماء، يتوهم إنه رجل يتمثل له الاسم الوحي يعطيه تعاليم السماء، ويعتقد إنه ملك مرتبط بعالم الغيب، ولكن في الحقيقة هو يرى ويسمع ما يعتقده في يقظته من خلال ماذا؟ التجليات الروحية اللي تحصل في نفسه، كما يرى ويسمع ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء. يعني هاي تجليات الأحوال الروحية إنه تظهر في نفسه هي أصلها الوحي، مو الوحي إنه رجل يلقي إليه أو ملك يلقي إليه أو أمور يعتقدها في اليقظة بأنها وحي أنزل إليه، أو رؤية يراها في المنام ويعتبرها وحي أنزل إليه. يقول أصحاب هذه النظرية لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم. تلاحظون هاي النظرية تتوافق ويا النظرية السابقة أنهم ما يكذبون النبي، يقولون النبي صادق وظاهرة الوحي موجودة، بس ينكرون أن الوحي مرتبط بعالم الغيب. هم يفسرون الوحي، مرة يفسرونه بالنبوغ والتفوق في نفس النبي، ومرة يوصفونه بالإلهام والتجليات الروحية، يعني حالة من الإيحاء والإيعاس يحصل في نفس النبي بسبب سريرته الطاهرة. وإنما نقول إن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب. يقولون إحنا ما نكذب النبي، النبي صادق في إخباره وتوجد عنده ظاهرة تسمى الوحي، بس مو وحي مرتبط بعالم الغيب، وحي موجود من إلهام في نفسه الذي يقال ولا نصدق بعالم الغيب الذي يقال إنه عالم ما وراء الطبيعة، ما نقول به. الآن المصنف راح ينقد هاي النظرية. هذه النظرية اللي جاء بها بعض الغربيين وإن كانت تنطلي على السذج، يعني ينخدع بها بعض أصحاب العقول البسيطة الساذجة اللي ما عنده علم وفكر وفطنة وذكاء من الناس، وتأخذ بينهم رونقا. يعني شخص أول ما تقول له إن الوحي هو إلهام في نفس النبي، لعله هذا الكلام بيرونق وبجمال في الظاهر إن إلهام في نفس النبي. نعم، إلا إن رجال التحقيق يدركون تماما إنها ليست بشيء جديد قابل للذكر. الشخص اللي عنده فكر ويحقق يعرف ويدرك ويتأمل إنه هذا الشيء مو شيء جديد، هذا اللي يقول إنه الوحي هو إلهام، لأن العرب سابقا في عصر النبي ادعوا نفس هذه الدعوة، نكروا الوحي ونكروا إن الله يرسل ملك يخاطب النبي، ونكروا حتى نبوة النبي، بل ادعوا إنه النبي شاعر، ومرة ادعوا بأنه كاذب، ومرة ادعوا بأنه يدعي هذه الأمور من تلقاء نفسه لأنه مجنون. هذا سابقا موجود، لأن قال وإنما هي تكرار لمقالات العرب الجاهليين في النبوة والوحي. من جملة افتراءاتهم على النبي، الافتراء يعني القول بغير الحق، افتروا على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ووصموا شريعته بأنها نتاج الأحلام، قالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، بل قالوا أضغاث أحلام، يعني هذا اللي أنت تدعيه بأنه وحي وسنن وتشريع وكلام الله المنزل، هاي أحلام أنت تراها في المنام، إيحاءات ورموز وإشارات أنت تعرفها بمنامك، وهذه إنما هي نتاج. معنى وصموا شريعته يعني الوصم هو إلقاء العيب، يعني ألقوا عشيرته بالعيب، شريعته ألقوها ووصموها ووصفوها بالعيب بأنها نتيجة أحلام العذبة التي كانت تراود خاطره. الخاطر يعني النفس الداخلة، ثم تتجلى على لسانه وبصره. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: بل قالوا أضغاث أحلام. يعني هاي اللي أنت تدعي وحي وتشريع وكلام الله المنزل، هاي أضغاث أحلام أنت تراها في منامك. والقرآن يرد مقالتهم ويركز على أن الوحي أمر واقعي مفاض من الله سبحانه. يقول عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أنتم تقولون أن النبي ضال، أنه يدعي أضغاث أحلام، يشوف الضلالة. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ترى ما انحرف بتفكيره واعتقاده. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا اللي جاي ينطق لكم به من الإرشادات والتعاليم ما نجت عن هوى نفسه كما تقولون، مو إيحاء، مو إلهام، مو دعوة من نفسه. إن هو إلا وحي يوحى، ينزل عليه كلام الله المنزل، ينزل بوحي وملك مقدس ينزل عليه. علمه شديد القوى. من شديد القوى اللي إلى قابلية على النفوذ والوصول للنبي؟ هو الملك جبرائيل، وصفه القرآن بأنه شديد القوى، لأن إلى قوة خارقة في النزول والإيصال. الملك من ينقل؟ ينقل تعاليم وكلام الله المنزل. نعم.
شديد القوى وشديد القوى.
شديد، نعم، شديد القوى، القوى بالضم. نعم. علمه شديد القوى. كذلك يقول. نعم تفضلوا.
هذا الباب وما ينطق عن الهوى. نعم. هو إلا وحي.
نعم.
هل يعني بدون الوحي الناس يتكلم النبي بس بالنسبة للدين بالنسبة للشريعة والأحكام وكل شيء كلامه من الوحي؟
إخبارات النبي في الأمور اللي تتعلق بإخبار السماء والشريعة والقوانين والوجوبات والمحرمات والسنن والأنظمة، هاي كلها من السماء. متعلق بالتشريع، بالتشريع والدين. إذا النبي أخبر إخبارات تتعلق بالحياة، بالأمور الحياتية العامة، هاي من إخبار النبي نفسه. يعني يخبر عن الطعام، عن الشراب، عن المسكن، عن وجود شخص، هاي مو إخبارات سماء، هاي إخبارات الحياة، الأمور الحياتية الإنسانية، لأن النبي هو في أصل إنسان مو ملك. أحسنتم، هاي أمور حياتية إنسانية
من نفسه
أمور حياتية إنسانية، لأن إحنا ما ننكر إنسانية النبي، لأن ما ندعي أنه ملك. وإخبار عن أمور التشريع اللي تخص الدين، هاي إلا بوحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني النبي لم يكذب، قلب النبي لم يكذب. الفؤاد يعني القلب، يعني الفكر، فكره وعقله لا يكذب. ما أدركه بصره ورآه حق، وليس هو كذب وافتراء. ورؤيته صحيحة ليست كاذبة، وإدراكه حقيقي وليس توهمات وتخيلات. وكذلك قال الله سبحانه، يعني النبي من يخبر بأن هذا وحي، ترى هذا مو تخيل، مو كذب، مو إدراك غير حقيقي، إنما إدراك صادق، وهو أدركه ببصره وفؤاده وفكره وعقله. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. يعني ما زاغ بصر محمد، زاغ يعني انحرف. من حرف بصر محمد ورؤيته وقلبه، وما طغى يعني وما وصل إلى حد الطغيان والانحراف والدعوة بدون دليل، هو كناية عن صحة رؤيته، إنه لم يبصر إلا ما أبصره عن حقيقة، وهي ما أبصره على غير صفته الحقيقية، ولا أبصر ما لا حقيقة له، بل بصره حقيقي ونظره وفكره حقيقي. والحاصل إن الأنبياء كانوا، نعم، يعرفون أنفسهم بأنهم مبعوثون من جانب الله تعالى. يعني النبي من يجي يدعي، ما يدعي يقول هاي شريعتي ولا قانوني ولا نبوغي ولا إلهامي ولا فكري، إنما ماذا يقول ويدعي؟ إنها شريعة الله، دين الله، رسالات الله، كان ينسبها إلى الله عز وجل، وإنهم جاءوا لمجرد إبلاغ الرسالات وتبليغها للأمة. ومن ذلك قول النبي نوح شيخ الأنبياء إذ يقول: يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهم قوم نوح وصفوه بمن؟ بالضلالة. قالوا له: أنت شخص ضال منحرف بتفكيرك. أبلغكم رسالاتي ربي، ما قال أبلغكم رسالتي ولا ديني ولا شريعتي ولا فكري ولا إلهامي ولا نبوغي، قال رسالاته ربي، نسب الرسالة للرب. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنا مجرد رسول ناصح مرشد هادي، أبلغكم رسالات الله أحكامه وتشريعه ودينه، وأعلم بعض الأمور التي أنتم لا تعلموها عن طريق الوحي، لأنه الوحي ينزل كلام الله إليه. أو عجبتم إن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يعني هل أمر عجيب إنكم لا تتقبلونه وغريب وعزيز عليكم إنه يأتي ذكر من الله يرسل على لسان نبي من الأنبياء هو رجل منكم يريد أن ينذركم ويهديكم ويرشدكم لتحصلوا على مراتب التقوى والرحمة والرضوان من الله؟ هذا مو أمر عجيب وليس أمر عزيز، ولا ريب في أنهم كانوا صادقين في أقوالهم كما اعترف به صاحب النظرية. صاحب النظرية اللي يدعي أن الوحي هو إلهام وما ينكر أن النبي صادق في وجود دعوة ظاهرة الوحي عنده، لكن هو يختلف ويانا أنه ما يؤمن بعالم الغيب فيفسر الوحي بأنه إلهام. إحنا نفسر الوحي الإلهيين اللي نتبع الرسالات الإلهية نتفسر بمن؟ أنه كلام الله الملقى بطريق خفي عن طريق الملك اللي هو الوحي. هذا معناه أنه نؤمن بالغيب، لأن إحنا ما نظرنا للوحي بعيننا بس أمنا به باعتقادنا عن طريق إخبار نفس النبي. وعندئذ لو قلنا بأن ما ذكروه غير مطابق للواقع وإنما أتوا به من المعارف والشرائع لم يكن رسالات إلهية وذكر من جانب سبحانه، بل كان نابعا من باطن ضميرهم وتجليات نفوسهم، لكان الأنبياء قاصرين في مجال المعرفة وما زالوا في جهل المركب. لو كان فعلا هم الأنبياء يدعون أن هذه الشرائع والرسالات هي مو إلهية مو من الله ما مذكورة من الله، هي نابعة ونابغة وخارجة من باطن ضميرنا وتجليات سلوكنا، هكذا يدعون لكانوا الأنبياء قاصرين في مجال المعرفة. الأنبياء في الحقيقة هم بشر، من أين اطلعوا هاي على هذه العلوم الغيبية؟ ولو كان هم عندهم نبوغ غيرهم هم عند النبوغ، لماذا لم يحصل على هاي العلوم الغيبية اللي موجودة عندهم؟ وإحنا معروف عندنا النابغة، إذا عندنا مثلا طبيب ونابغة أكو مثل أطباء نابغين، إذا هذا الطبيب يعرف بعلوم الجراحة أكو غيره أنبياء يعرفون غير أطباء يعرفون بالجراحة، مهندسك وغيرهم مهندس، عالم نووي أكو غير عالم نووي. إذن النبوغ اللي يحصل عند البشر يحصل عند باقي البشر الآخرين اللي يصلون لدرجة النبوغ مثله. ما عندنا بشر يدعي دعوة ويكون عنده نبوغ غير الباقي من البشر، ما عنده مثل نبوغه، فقط الأنبياء عندهم دعوة العلم الغيبي ما موجود عند غيرهم. إذن لو كان نبوغ كان الوجود عند غيره، لكن النبي عنده علم غيبي ما موجود عند غيره. هذا يدل على أن الوحي مو نبوغ مو إلهام مو إيحاء مو رمز، إنما هو مرتبط بعالم الغيب، والأنبياء لكانوا قاصرين في مجال المعرفة وما زالوا في جهلهم المركب. شنو يعني الجهل المركب؟ يعني هو جاهل بشيء ويجهل بأن نفسه جاهل بذلك الشيء، يسمو جهل مركب. وهذا ما لا يتفوه به من له أدنى معرفة بمقالات الأنبياء. كل شخص مطلع على مقالة الأنبياء ما يدعي هاي الدعوة ولا يتفوه بهذا الكلام، ولا يدعي أن النبي واصل إلى درجة من أنه قاصر بالمعرفة وواصل إلى جهل المركب. وشخصياتهم الجليلة في مجال العلم والعمل، بل يأبى العقل والفطرة من اتسام من دونهم بمراتب من رجالات العلم والدين بمثل هذا الجهل والخبط. يعني لو احنا قلنا لك انه عالم من علماء الدين جاهل وعند نوع من التخبط وعدم الفكر، من اقبل؟ من اقبل وصف رجل الدين بهذا؟ من اقبل وصف مقام العلماء بهذا؟ فما بالك كيف نصل به مقام الانبياء؟ اذن هذا يدل على ان ما يدعيه من ظاهره ان ظاهره الوحي هي في حقيقتها نبوغ وتفوق وعبقرية غير صحيحة، لأن هاي النظرية فاسدة ويلزم عليها محاذير. النظرية الثانية اللي يدعي ويفسر ظاهرة الوحي بأنها إلهام وإيحاء ورمز يحصل في نفس النبي بسبب نفسه النقية الطاهرة، هذا أيضا يلزم عليه ماذا؟ محاذير غير صحيحة. فهاي النظريتين إذن كلاهما غير صحيحتان. نعم، والحمد لله رب العالمين.
Allah, Allah.